من ثمرات الجامعة. قطف إذاعي لبعض من ثمرات الجامعة المغربية من خلال الأطروحات المتألقة في مختلف الميادين وتخصصات.
أهلا وسهلا بكم مستمعي الأفاضل مع حلقة اليوم من برنامج من ثمرات الجامعة، ونخصص هذه الحلقة لأطروحة الأستاذ طيب بياض حول المنظومة الجبائية بمغرب ما قبل الاستعمار. الأستاذ طيب بياض هو أستاذ في التاريخ المعاصر والراهن، باحث في التاريخ الاقتصادي، وأستاذ التعليم العالي في كلية الآداب عين الشق، عضو المركز المغربي للعلوم الاجتماعية ومركز بن سعيد أيتي الدر للأبحاث والدراسات، وهو مستشار علمي سابق لمجلة زمان. مرحبا بك الأستاذ طيب.
شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
أستاذ طيب بياض، العنوان الأطروحة نتاعك اللي قدمتها سنة 2002 هو ضريبة الترتيب وأثرها على المجتمع المغربي من 1880-1912، وقد نقشت هذه الأطروحة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس سنة 2002، كما أنها صدرت على شكل كتاب تحت عنوان المخزن الضريبة والاستعمار عن دار إفريقيا الشرق سنة 2011. سنحاول أن نبسط الموضوع رغم أنه دقيق جدا من أجل أن نقدم للمستمعين هذه الأطروحة المتميزة والتي تهم موضوع اقتصادي، فهي تتناول المنظومة الجبائية بمغرب ما قبل الاستعمار ضمن رؤية كانت تستهدف الإصلاح للحد من الهيمنة الاقتصادية الأجنبية، ولا شك أن هذا الإلحاح أو هذه الرؤية كانت محركا للبحث وإنجاز هذه الأطروحة. الأستاذ طيب بياض،
أجدد شكري لكم سي محمد العوني على هذه الدعوة الكريمة للتفاعل حول موضوع يهم تاريخ الاقتصادي للمغرب المعاصر، ويهم تحديدا الإصلاح الجبائي بمغرب القرن التاسع عشر. الأطروحة كما تفضلت بذلك عنوانها ضريبة الترتيب وأثرها على المجتمع المغربي بين سنة 1880 وسنة 1912. 1880 مؤتمر مدريد، 1912 معاهدة الحماية. رب سائل يسأل، وكما تفضلت بذلك، ما الحاجة إلى ضريبة الترتيب أو ما الغاية منها؟ بكل بساطة إنها ضريبة فلاحية جاءت في سياق مؤتمر مدريد سنة 1880. لماذا؟ لأن كان النظام الجبائي المغربي آنذاك في نظر البعض لا يستوعب جانبا وافدا من أصحاب الامتيازات الذين لا يخضعون للضرائب. أتحدث هنا عن الأجانب والمحميين الذين لم يكونوا يؤدون الضرائب، وبالتالي لما كان يواجههم المخزن بضرورة أداء الواجبات الجبائية كانوا يتضرعون، لأنهم أجانب فهم لا يخضعون إلى منظومة التشريع الديني باعتبارهم مسيحيين، لا يمكن أن يؤدوا ضرائب هي من صميم التشريع الديني الإسلامي، وبالتالي
يخضع لها المسلمون فقط.
بالضبط تحديدا. وبالنسبة لمن هم في حمايتهم، لأنهم يؤدون لهم خدمات نظير هذه الخدمات، يفترض أن يمنح لهم هذا الامتياز من الإعفاء الجبائي. الذي حصل هو أن هؤلاء الأجانب تكاثروا، وهؤلاء المحميين تناسلوا بشكل كبير، وصار عدم أدائهم للواجبات الجبائية يطرح مشكلة بالنسبة لخزينة الدولة
وأيضا للمنافسين لهم من المسلمين.
طبعا، وبالتالي في نهاية المطاف كان لابد من إيجاد صيغة. الصيغة هي التي ستخرج من مؤتمر مدريد الذي جاءت بنوده كما يلي: البند 11 أعطى لهؤلاء الأجانب أولا أحقية تملك العقار الذي لم يكن لديهم. البند 12 والثالث عشر قال بأن هؤلاء الأجانب الذين سيمتلكون العقار عليهم أن يؤدوا الواجبات الجبائية مع محميهم وفق نظام جبائي. هذا هو الذي سيصدر يوم 30 مارس 1881 المنظم لضريبة الترتيب. إذن هذا هو السياق الذي جاءت فيه هذه الضريبة.
طيب، جوج الأمور من خلال الشرح نتاعك تفترض أن نبسطوها. أولا سياق مؤتمر مدريد نرجع له فيما بعد، ولكن البداية بضريبة الترتيب، يعني هي ضريبة مقترحة من الخارج لكن طبقت في المغرب، وكيفاش تطبقات وبالمقارنة مع الضرائب الأخرى؟
سؤال وجيه، شكرا جزيلا سي محمد العوني، لأنه في نهاية المطاف سيقال عن هذه الضريبة في المصادر إنها ضريبة على طراز عصري.
نعم.
بمعنى أنها لن تستند إلى منظومة التشريع الديني، ولكنها لأول مرة ضمن متغير جديد هو أننا سننضبط إلى منظومة التشريع الوضعي، وبالتالي وسيطرح السؤال في نهاية المطاف ما هي المرجعية، ما هو موقف العلماء، ما هو درجة تقبلها من طرف الناس. الذي حصل هو أن الذي طرحها واقترحها هو الذي نسفها من الأساس. كيف ذلك؟ هؤلاء الأجانب كانوا يعرفون أن هذه الضريبة أو قبولهم بها الضريبة إنما هو يتوخى أمرين اثنين: أولا إيجاد وضع نشاز سيضطر فيه المخزن إلى التراجع، يعني ابتزازه للاعتراف بتملكهم للعقار الذي كان غير مسموح فيه في دار الإسلام. يعني أنت كنت تعرف أن هذه المنظومة الفكرية آنذاك كانت هي ثنائية دار الإسلام ودار الكفر، هؤلاء الأجانب المسيحيين وأحقيتهم في تملك العقار. إذن لما ضمنوا هذا الشرط عملوا على نصف المشروع ليحصلوا على تملك العقار ولن يدفعوا الضريبة. كيف ذلك؟ سيأتي في البند الثاني من هذا القانون مقولة تبدو على أنه جميلة جداً، أن هذا القانون يتوخى العدل الجبائي والمساواة. ماذا قالوا؟ قالوا نحن مستعدون لأن ندفع الضرائب شرطة أن يدفعها جميع المغاربة، وهم كانوا يعرفون أن مسألة فرض الضرائب على جميع المغاربة مستحيلة. تتعرف المناطق القاسية، القبائل البعيدة جدا، نعم، المتحصنة في الجبال، في نهاية المطاف طالما أن المخزن عاجز على فرض هذه الضرائب على جميع المغاربة تملصوا منها وجعلوا هذا القانون حبر على ورق. إذا هذا معطى أول، يعني كانت هذا ما يسمى بالدهاء الدبلوماسي لدى الأجانب الذين فرضوا. المسألة الثانية وأنهم سيهيئون نظاما ضريبيا سيستمرون لاحقا. متى؟ عندما ستصير الحماية أمرا واقعا، لن يصدموا المغاربة بنظام جمائي جديد، وإنما سيقولون لن نعمل إلا على إحياء نظام أنتم من وافقتم عليه في البداية. إذن ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية لقوى استعمارية كانت تعرف كيف تخترق بشكل هادئ وبشكل مرن وبشكل ذكي، عاملة على وضع هذا النظام الجبائي. وفي نهاية المطاف انتبه السلطة الحسن الأول إلى صعوبة تعميمه على المغاربة، وسيجري ابتكار ترتيب خاص على النمط المغربي هو ترتيب 1884.
طيب نعرفه أولا بضريبة الترتيب، معناها الترتيب يعني كيبان فيها نوع من التنظيم، نوع من الفرض مقابل حاجة، يعني ما الذي جعلهم يسمونها بضريبة الترتيب؟
هو الذي جاء لأنها جاءت صيغة في مؤتمر مدريد في البند الثاني عشر والثالث عشر، قيلت هكذا: هذا الأداء الذي سيلتزم بها سيقع فيه ترتيب مخصوص، معنى نظام مخصوص.
نعم.
وسميت هكذا بالترتيب، وفي نهاية المطاف جاءت لتكون ضريبة فلاحية تحاول أن تأتي بما يمكن أن نسميه بنوع من العدل الجبائي، بنوع من إخضاع جميع من لديهم ممتلكات للأداء. خرجت من منظومة تقليدية كانت يعني الأداء يتم هكذا وفق تقديرات، ولكن صار يلزم من يملك أن يدفع مقابلا عنه بما فيه سواء كان أجنبيا أو مغربيا. لاحقا مع الترتيب العزيزي سنة 1901 ستظهر هذه الصيغة واضحة: إنه نظام جبائي يستوي فيه الشريف والمشروف والقوي والضعيف والمغربي والأجنبي. من ضمن هذه الرؤية سيطرح ضريبة الترتيب، ولكن القوى الأجنبية أيضا فرنسا ستعمل على نصفه مرة أخرى، وهذه المرة لماذا؟ لجر المغربي إلى مسلسل الاقتراض.
نعم.
بنصف المنظومة الجبائية ستتعرض خزينة الدولة إلى 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 الإفلاس، وبالتالي الحل سيكون هو الاقتراض، والاقتراض تعرف جيدا أنه سيكون مدخلا لفرض الآلة الاستعمارية.
نعم. طيب هذا الترتيب وأشرته وهو مرتبط بالممتلكات، لكن تسميه ضريبة فلاحية.
نعم.
فيعني العقار ليس مجال للاستعمال الفلاحي طبعا. فكيف تسمى ضريبة فلاحية؟ هل كثر امتلاك هؤلاء الأجانب للأراضي الفلاحية لذلك اعتبرت ضريبة فلاحية، أم أن العقار لم يدخل ضمن هذا الخضوع لهذه الضريبة؟
نعم شكرا، سؤالك وجيه ودقيق جدا. هل هؤلاء الأجانب كان لديهم العقار ليأدوا عليه مقابل؟ الذي حصل هو أن هؤلاء الأجانب عملوا تدريجيا على اختراق، لأنهم كانوا يعرفون أنه لا يمكن لهم أن يستعمروا الأرض طالما لم يتمكنوا من 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 الاستيطان الزراعي. تدريجيا بقى وقع نوع من التحايل، عرف ما عرف بنظام الخلطة، من أنه يبحث عن شريك مغربي ويدفع له أموال ليستثمر وهو بطريقة غير مباشرة. إذن عملية اختراق ونوع من التحايل على القانون.
أيضا يضاف إليه المحميون.
طبعا طبعا هؤلاء المحميون هم الذين بمعنى هم كانت أقدامهم الراسخة في الأرض المغربية. ولكن كما قلت لك في مؤتمر مديد أراد أن يخرج بصيغة قانون واضح، أريد العقار ويمكن أن أدخل معك في موضوع، أعطيني العقار وأعطيك الضريبة، نوع من تسوية هكذا. وفي نهاية المطاف هذا هو الذي كانوا يراهنوا عليه، وبالتالي كما قلت هذا الذي وضعه بالنسبة للأجنبي لأنه كان يريد أن يخلق واقعا يستثمره لاحقا، سواء عبر نصف النظام الجبائي من أساسه أو عبر جري يعني المغرب إلى الاقتراض ليدخل في مساومات مع الأبناك الأجنبية، وخاصة تحديدا بنك باريس والأراضي المنخفضة.
تحدثت عن هذا قرار من قرارات مؤتمر مدريد.
نعم.
نريد طبعا المستمع سيعود إلى التاريخ والمتتبع سيعود إلى التاريخ، لكن المستمع العادي يعني يقع له بعض الغموض، فما هو سياق مؤتمر مدريد الذي فرض هذه الضريبة ضمن إجراءات أخرى؟ طبعا
بالنسبة للمؤتمر مدريد والتبسيط يعني الموضوع أكثر بالنسبة للمستمعين الكرام، هو هذا المؤتمر الذي في نهاية المطاف كانت الحاجة إليه مليحة من طرف يعني المسؤولين المغاربة. لماذا؟ لأنه وضع الأجانب صار إلى تكاثر، وضع المحميين صار إلى تكاثر، خلقوا وضع النشاز، هذا الذي أسميه بالنسبة للحماية القنصلية باستنبات نبتة خبيثة في التربة المغربية التي تريد أن تفسد الحق المغربي. من هؤلاء المحميين لا يدفعون الضرائب، لا يخضعون للقانون المغربي، لا ينضبطون لشيء أي شيء، وبالتالي صاروا ينعمون بالخيرات المغربية ولكن غير منضبطين. كان لابد من حل هذه الصيغة، ما أمن مع هؤلاء الذين يوفرون لهم الحماية. وبالتالي كانت الفكرة هي التوجه نحو إيجاد صيغة. طرحت مبادرة ما بين 1877-1879 لقاءات مع ممثلي الدول الأجنبية في طنجة لم تسفر على شيء، وبالتالي جاء الفكرة أن نذهب إلى مؤتمر دولي لنطرح مع هذه الدول المعنية التي كانت تسمى معنية بالشأن المغربي، اللي يعني لديها حضور ولديها محميين في المغرب،
وهي أساسا إسبانيا فرنسا إنجلترا.
فرنسا هي 12 دولة زائد المغرب، 11 دولة أوروبية زائد الولايات المتحدة الأمريكية زائد المغرب، يعني هذه تسمى 3 دول.
نعم. ولكن دولة أكثر حضورا بالنسبة للمحميين والتجار هم هذه الدول.
طبعا التالت. هي هذه الدول التي تفضلت بذكرها، هي بريطانيا، هي فرنسا، هي إسبانيا، هي اللي كانت معنية بشكل كبير، ثم لاحقا ستأتي إيطاليا وألمانيا لاحقا. ولكن هذو هما اللي كانوا أساس. إذن نذهب مع هؤلاء الناس، يجب أن نبحث عن صيغة. هؤلاء الذين توفرون لهم الحماية لا يخضعون للقانون المغربي، لا يخضعون ليأدون ضرائب، يقومون بأي شيء، بالتالي يجب أن نحد من هذا المشكل، علينا أن نذهب إليه. لكن الذي حصل هو أن القوة التفاوضية طبعا كان موازي القوى مختل لها، أن أنت أمام 12 ماكينة دبلوماسية متطورة.
نعم.
بدسائسها، بمكائدها، بدهائها الدبلوماسي، وبالتالي يعني القوة التفاوضية لم تكن متكافئة، لذلك حصل أن هذه الدول حصلت على امتياز تملك العقار ولكنها لم تنضبط إلى أداء الواجبات الجبائية، ولم يعمل هذا المؤتمر على الحد من 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 تجاوزات هؤلاء المحميين،
بل
رسخها لأنه في نهاية المطاف.
ولكن مؤتمر مدريد حتى نفهم، ولا شك أن لديك معطيات كثيرة في الموضوع، هو محطة لها ما قبلها ولها ما بعدها. طبعا ما قبلها هي أن هناك تنسيق بين البلدان التي ستوزع منطقة جنوب المتوسط، بل وتوزع العالم فيما بينها من أجل الاستعمار. فما الذي كان يهيئ حسب ما أسميته بدهاء دبلوماسي. هذه الواجهة هو الدهاء الدبلوماسي، لكن هناك تهيئ بقرارات عسكرية سياسية واقتصادية.
صحيح سي محمد العوني، هذه المسألة واضحة للعيان، نفهمها من خلال أولا الاصطدامات السابقة، لأنه ما حصل في المغرب في مؤتمر مدريد أو ما بعده لا يمكن فهمه بمعزل عن احتلال الجزائر 1830، لا يمكن فهمه بمعزل عن معركة إسلي 1844، لا يمكن فهمه بعيدا عن حرب تطوان 1859-1860، لا يمكن فهمه عن المعاهدة الثنائية مع هذه الدول الثلاث، المعاهدة مع بريطانيا 1856، مع إسبانيا 1861، ومع فرنسا 1863. معنى أن هناك مناخ دولي كما قلت لبرجوازية صاعدة في أوروبا تبحث لها عن الانتشار في مجالات أوسع ضمن هذا العالم المسمى جنوبا، أو لهذه الدول التي ستصبح مستعمراتها عبر آلية مختلفة يحضر فيها الجانب الصدمات العسكرية، التغلغل الاقتصادي، الدهاء الدبلوماسي. ضمن هذه الآليات كلها جاء هذا التمدد الاستعماري الذي كان ضمن محطته مؤتمر مدريد.
نعم أستاذ طيب بياض، سنعود إلى تفاصيل الموضوع بعد قليل. مستمعي الأفاضل، هاته الأطروحة التي تناولت ضريبة الترتيب وأثرها على المجتمع المغربي في اتجاه تفكيك المنظومة الجمائية لمغرب ما قبل الاستعمار، والتي كضريبة كانت تستهدف الحد من الهيمنة الاقتصادية الأجنبية، لكن كما أوضح الأستاذ طيب بياض كانت هذه المحاولة فاشلة، لأن فيما بعد سيقع الاستعمار عن طريق الحماية. نعود بعد الفاصل إلى التفاصيل.
راديو منارات، قناة يصنعها المستمعون.
نعود مستمعي الأفاضل ضمن هذه الحلقة من برنامج من ثمرات الجامعة لنتناول أطروحة ضريبة الترتيب وأثرها على المجتمع المغربي 1880-1912، والتي قدمها الأستاذ الطيب بياض، والذي تناولنا معه في الجزء الأول مجموعة من الجوانب المرتبطة بفرض هذه الضريبة وكذلك انعكاساتها وخلفيتها. الآن إذا كان ممكن الأستاذ بياض تحدث لنا على الامتدادات الضريبية لهذه الضريبة في المغرب الراهن.
شكرا سي محمد العوني. بالنسبة للامتدادات حاليا بنا أن يعني إذا أردنا أن نقوم بنوع من كرونولوجيا ضريبة الترتيب، إذن كنا أمام وعاء جبائي كما قلنا يستند إلى منظومة التشريع الديني أو الشرعي. جاءت ضريبة الترتيب كضريبة وضعية، محطة الأولى مؤتمر مدريد 1880، القانون الصادر عنها المنظم لهذه الضريبة هو 30 مارس 1881، سيجري إحياؤها مع مولاي عبد العزيز سنة 1901. لن تعترف بها فرنسا لجر المغرب كما قلت إلى مسلسل الاقتراض، وسيجري إخراجها في طبعة أولى سنة 1903. عمليا لم يتم تفعيلها على أرض الواقع، ولكنها كما قلت شكلت الأداة القانونية التي ستوظفها إدارة الحماية لإخراجها في صيغة ظهير منظم لها ليجري تطبيقه، هو ظهير 10 مارس 1915. الترتيب زمن الحماية هو الأداة الجبائية التي مكنت الفرنسيين من إرهاق كاهل الفلاح المغربي البسيط بالضريبة، والذي استفاد منها المعمر الفرنسي الذي استفاد من الإعفاءات الجبائية. إذن كانت هذه أداة لإدارة الحماية
على الأرض.
نعم، في مرحلة أولى الاستيلاء على الأرض لمصادرة أراضي المغرب الذين لم يكن الأخير، ولكن من بقي من المغرب لديه أراضي الأخير يعني جرى إرهاقه بهذه الضريبة، وشكلت موردا ماليا مهما لخزينة الحماية الفرنسية. بعد ذلك سيستمر العمل بها إلى سنة 1961. أهمية السؤال الذي تفضلت بطرحه هو أنه لدينا أكثر من مناظرة وطنية للإصلاح الجبائي، وبالتالي دائما يطرح الآن كان هناك نقاش مؤخرا حول الحاجة إلى عودة الضريبة الفلاحية، من استفاد من الإعفاء إلى آخره، ولكن كما قلت أن هذه الامتدادات كما قلت هي حصيلة ديال يعني منظومة جبائية التي راعت في البداية واقع معين هو مغرب ما قبل الاستعمار، ثم خلال مرحلة الحماية، وخلال مرحلة الحماية هناك دراسة مهمة جدا لأحد الباحثين الفرنسيين في ثلاث أجزاء جاك جواني، ثم في المرحلة المعاصرة هناك أبحاث مهمة جدا النظام الجبائي، أذكر من بينها أبحاث الباحث الاقتصادي نجيب أقصبي وغيرهم، مما يعني على أن الضريبة الفلاحية كانت دائما في صميم أسئلة المشرع الجبائي. لاحقا جاء السياق لإلغائها. الآن هل يطرح السؤال العودة إلى وعاء جبائي جديد وفق أي منظومة؟ ولكن أعتقد على أنه بالنسبة للنظام الجبائي المغربي لا يمكن أن نفهم خارج السياقات الاقتصادية الكبرى، لأنه عندما نتحدث عن بداية الاستقلال والمرحلة ديال بناء اقتصاد وطني جديد خلال مرحلة الستينات التي يعني في المستوى الفلاحي تزامنت مع المرحلة الأولى مرحلة الإصلاح الزراعي، ثم المرحلة الأخرى يعني التشريعات التي ستظهر مع متغيرة سواء المغربة في السبعينات أو السياسة التقويم الهيكلي في الثمانينات. إذن قلت سياقات شريحة لتشريعات جبائية وفق كل مرحلة.
نعم، والمشترك هو أولا في البداية بالنسبة للضريبة الاستعمارية اللي هي ضريبة الترتيب، إرهاق الفلاح المغربي وكان فلاحا صغيرا، وخلق محميات يعني وأراضي صالحة للزراعة التي تم الاستيلاء عليها وهي واسعة، لذلك سميتها محميات وهي ضيعات المعمرين. سيتم وراثة هذه الضيعات من قبل المغرب، لكن سيبقى النقاش دائما حول التوازن الضريبي بين الفلاح الصغير، الفلاح المتوسط والفلاح الكبير.
إذن قلت هذا السؤال الذي طرحته هو هذا النقاش الذي طرح مع المغرب بعد غدة الاستقلال، معناه أي وعاء جبائي لأي اختيارات اقتصادية سواء مرحلة الستينات أو السبعينات إلى آخره. وأعتقد من طرحات أيضا طالما أن المغرب بلد فلاحي، ما هي الامتيازات التي يمكن أن تعطى للفلاح المغربي؟ يعني نعم. امتيازات ضريبية، مساعدات للدولة، القروض عن طريق
مع سياسة الفلاحة التصديرية
طبيعة الحال. إذن ضمن هذا الرؤية يعني يفهم يعني هذه الاختيارات الجبائية التي تم اتخاذها لاحقا.
نعم، طيب ما هي النتائج التي ممكن اعتبارها بأنها كانت ملموسة، خاصة وأنت الباحث الذي يناقش قضايا هذا البحث بشكل مستمر مع الأوساط الجامعية أو غيرها أو حتى الأوساط الاقتصادية؟ نتائج الأطروحة التي وجدت أن لها صدى في الواقع؟
نعم، أشكرك على هذا السؤال، لأنه في الحقيقة موضوع الضريبة لنعود إلى الأساس هو موضوع يقع في نقطة تقاطع بين حقول معرفية مختلفة، وبالأساس في نقطة تقاطع ما بين حقلي التاريخ وحلق الاقتصاد. طبعا أنا كان لي الشرف أن تحاورت في هذا الموضوع مع اقتصاديين مغاربة، وكان إحدى المناسبات أن استضافني الأستاذ نور الدين العوفي في إحدى الملتقيات في جمعية لهم الاقتصادية المغاربة في الرباط، وكان حوارا ثريا ومنتجا. لماذا؟ لأننا عندما نسأل الضريبة نحن نسأل سياسات عمومية، إذن هذا عندما نسأل الضريبة نسأل اختيارات اقتصادية، عندما نناقش الضريبة نناقش مسار تاريخي يعني ضمن هذه الرؤية،
ونناقش أيضا خلفية سياسية في الاختيارات
طبعا. ولذلك كان هذا الحوار هو حوار منتج عندما نقول هذا الموضوع، لأننا عندما نتحدث مثلا على إصلاح المناظرة الأولى الإصلاح الجبائي والمناظرة الثانية، أعتقد أنه إذا أردنا أن نقوم بإصلاح جبائي ما لابد أن نعود إلى الخلفية التاريخية أو السياقات التاريخية الشارحة لكل اختيار معين أو لكل منظومة جبائية معينة. إذن أهم الأشياء التي أضفت لهذه الأطروحة هو أن خلقت لهذا الحوار المنتج مع باحثين أكاديميين خاصة في حقل الاقتصاد، وأعتبر أنني استفدت كثيرا من آرائهم ومن يعني تفاعلهم الذي كان بالنسبة لي إضافة نوعية.
نقلت الأطروحة إلى كتاب وأكيد أن هذا النقل كان فيه من قبلك كان نتيجة اشتغال لتحويل الأطروحة إلى كتاب، فما الذي ركزت عليه في هذا الاشتغال؟ لأننا نعرف بأن الأطروحة جامعية ليست هي كتاب قابل للتداول، والذي صدر سنة 2011 تحت عنوان المخزن الضريبة والاستعمار.
نعم بالفعل، الذي يجري هو أنه العمل الأكاديمي عندما نريد أن نخرجه في كتاب، فأعتقد أن هذا العمل يتطلب مجهودا إضافيا من المؤلف. لماذا؟ لأن عملية التنقيح، عملية التبسيط، يعني إزالة كل ما هو يعني مرهق للقارئ العادي، لأن أنت في العمل الأكاديمي أنت تستهدف جمهورا معينا، وفي العمل يعني الكتاب الذي يخرج النشر أن تستهدف جمهورا واسعا. بالنسبة لي هذه المسألة ديال المراجعات والتنقيحات والتصويبات من أجل البحث على منتوج الذي يمكن أن يضمن مقروئية أكثر، يعني أن لا يكون يعني في متناول المتخصصين فقط، يعني كانت غايتي أن يكون في متناول المتخصصين طبيعة الحال الجامعيين، ولكن في متناول أيضا الجمهور الواسع. لذلك هذه العملية تطلبت مني يعني حوالي سنتين أو ثلاث سنوات من التنقيح والمراجعة والإضافة والحذف والتحيين لمعطيات، لأن الأطروحة نقشت سنة 2002 والعمل سنة 2011، بالتالي هذه العملية كانت تطلب مجهود من أجل إخراجه للجمهور الواسع.
نعم، وقد لقي حسب استقصائي الكتاب يعني صدى إيجابيا. لماذا لم تفكر نتيجة هذا النجاح في إصدارات أخرى، وعلى الخصوص أن هناك حاجة للبحث في جذور النظام الضريبي المغربي؟ لماذا لم تفكر في أو ألا تفكر في الموضوع في إصدارات جديدة مرتبطة بهذا الموضوع، الربط بين راهن الواقع الضريبي المغربي والتاريخ الأنظمة الضريبية فيه؟
هو الفكرة موجودة، فقط تتنازعني في فكرتان أو مشروعان. الأولى هي البحث في هذا الامتداد ديال يعني إما امتداد الموضوع أو البحث في النظام الجبائي وحده، أو محاولة البحث في التاريخ الاقتصادي ككل، يعني ضمن هذا المشروعين، يعني إما البحث في هذا الموضوع ديال النظام الجبائي، يعني الوصول نشأة التطور إلى آخره، الانتقال من المنظومة الشرعية إلى المنظومة الوضعية وتطورها، مرحلة الحماية ثم بعد الحماية، وهنا يمكن أن ألتقي مع باحثين في الاقتصاد، أو لا تأطيره ضمن موضوع عام يهم يعني التاريخ الاقتصادي بشكل عام،
اختيارات اقتصادية وعلاقتها بالتحولات وبالمتغيرات التي وقعت بالبلاد.
بالضبط، يعني ضمن هذه المسألة يعني أساهم حاليا، هناك أبحاث، هناك تراكم عبارة عن مقالات يمكن أن تتوج إن شاء الله بمؤلف في هذا الصدد.
أشرت خلال الحديث إلى تقاطعك مع باحثين آخرين في المجال الاقتصادي بالمغرب وفي المجال التاريخي وتاريخ الضريبة بالمغرب مع الخصوص باحثين أجانب، كيف يمكن تطوير هذا التلاقح وأنت الباحث الذي يشتغل في مراكز للبحث؟
طبعا التلاقح مطروح، لأنه الإشكال ديال كتابة التاريخ الاقتصادي للمغرب القرن العشرين بالتحديد هو أنه نجد إما تأليف بالنسبة للمؤرخين حاليا يعزفون عن هذا الاختيار، يا إما من باحثين أجانب أو لا من باحثين مغاربة ولكن من خارج حقل التاريخ، يعني اقتصاديين. ستجد أطروحات المرحوم عزيز بلال، المرحوم دريس بن علي، أطروحات نور الدين العوفي، أقصبي، القراوي، خروز إلى آخره، الحبيب المركي، فتح الله العلو، يعني ولكن كلهم اقتصاديين. بما أنه بالنسبة للمؤرخ أعتقد أنه عليه أن يخلق هذا الجسر للتواصل، ولكن بأدوات المؤرخ، يعني أن يكتب التاريخ الاقتصادي لا أن يكتب الاقتصاد، لأنه مهما كان لن يستطيع أن يكتب الاقتصاد، ولكن يمكن أن ينتج هذا الحوار المثمر مع الاقتصاديين، أن ينفتح على كتابة الأجانب، أن يستفيد من التراكم الذي أنتجه هؤلاء الباحثين المغاربة في حق الاقتصاد، وأعتقد بأدوات المؤرخ يمكن أن يسهم في تقديم بعض الإضافات، بعض الأشياء التي تجعلنا نفهم الظرفية انطلاقا من بنية شريحة في تطور النظام الاقتصادي.
نعم، كل أطروحة أو الأطروحات الجيدة على الأقل تكون بها خلاصات منفتحة على المستقبل، ما الذي اقترحته على الباحثين الآخرين لتطوير البحث فيه انطلاقا من أطروحاتك؟
في الحقيقة هي خلاصات متعددة من بين هذا الذي تفضلت فيه السؤال الأخير، يعني هذه العلاقة ما بين الضريبة وضمن المود برودكسيون نمط الإنتاج ككل، يعني هذه العلاقة مطروحة. ثم مسألة أخرى في المستوى الذهني، مسألة مهمة جدا أعتقد أنها تفهم ضمن صدمة الحداثة، ضمن العلاقة مع الآخر، هذا الانتقال من نظام تشريعي إلى نظام آخر، ربما إلى جانب البحث في البنية الاقتصادية حتى على مستوى البنية الذهنية والمرجعية تحتاج ربما إلى بحث إلى سبر أغوارها بمقاربات أخرى تهم دائما تاريخ البنية، ولكن هذه المرة البنية الذهنية وليس فقط البنية الاقتصادية.
نعم، وأكيد أن العلاقة فيما بين هاته البنية ككل هي علاقة مادية في الواقع، ولكن مشكلتنا هي في استيعاب كل جوانبها المادية، لأن البحث يبقى عملية نظرية في النهاية. أستاذ طيب بياض، شكرا على مساهمتك في حلقة اليوم من برنامج من ثمرات الجامعة، ونتمنى أن نعود لأبحاث أخرى لها علاقة بتاريخ الاقتصاد بالمغرب، لأن الموضوع يستحق أن يطرح بشكل جديد ومتجدد. شكرا لكم مستمعي الأفاضل، شكرا للطاقم الذي رافقني في حلقة اليوم من برنامج من ثمرات الجامعة.
من ثمرات الجامعة، قطف إذاعي لبعض من ثمرات الجامعة المغربية من خلال الأطروحات المتألقة في مختلف الميادين وتخصصاته.